ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، فلنعد الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا غريب كربلاء. السلام عليك يا مولاي وعلى أخي فضل العباس. السلام عليك يا مولاي وعلى ولديك العليين الشهيدين. يا ليتنا عظيما. طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الفتح أن يستسلموا، من دون ذلك أن تنال الأنجم وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم. يا أن فيها ألوف بني الضلالة ترغم ما راعهم إلا تقحم ضيغم ما غيران يعجم لفظه ويدمدم قسمين قسمين بصارمه الصقيل، وإنني في غير صاعقة السماء لا أرى
لولا القضاء لمح الجيوش بسيفه، لولا القضاء لمح الجيوش بسيفه. والله يقضي ما يشاء ويا
ومهرك بالحرب
ينعى يا اخويا انكسر ظهري يا اخويا انكسر ظهري ولا اقدر الفرقاك وفرادك يا ابو فاضل علي
وجل. أن الإنسان عليه أن يقوي رابطته بربه، وأن يجعل هذه الرابطة وهذه العلاقة علاقة قوية بحيث لا تؤثر على مسلكيته ولا تؤثر على حملات الشيطان ولا تؤثر على الأفكار السيئة التي يمكن أن تأتي للفرد المسلم للفرد المؤمن. وفي كيفية تقوية علاقتنا مع الله عز وجل لابد أن نسلك طرقا عدة أذكرها لكم إن شاء الله تعالى في هذه المجالس المتبقية، وأذكر اليوم منها بعضها وفي الليلة القادمة بعضها، ويمكن أن أكمل في الليلة الثالثة، لأن هذا الموضوع موضوع مهم نحتاجه ونحن في بلاد الاغتراب. نحتاج إلى أن نعلم كيف نبقى في ارتباط وثيق مع الباري عز وعلا. وفي هذه الآية المباركة التي تلوتها على مسامعكم الكريمة، الله سبحانه وتعالى يؤكد ويقول أنه أيها الإنسان أنت لم تكن شيئا مذكورا، لم تكن شيئا قابلا للذكر ولا للرعاية ولا للاهتمام، أنت كنت موجودا من خلال المواد ومن خلال الوجود العام الذي كان قد خلقه الله سبحانه وتعالى، ولكن الله أوجدك وجعل لك أمورا مهمة. طبعا كما أوجد بقية الحيوانات والنبات وما شابه ذلك، لكن الإنسان يمتاز عنهم بأن الله سبحانه وتعالى زوده بعدة الفكر وبعدة السمع، لأجل أن يسمع الإنسان يسمع كلام الأنبياء وكلام المرسلين، ويسمع ما يرشده به المرشدون، ولذلك زوده بالسمع وزوده أيضا بالبصر. لماذا؟ لأن البصر أيضا يدلك على عظمة الباري عز وعلا، يدلك على آيات الله عز وجل، يدلك على أن تنظر إلى ما أوجده الله وإلى ما خلقه فتتفكر في عظمة الباري، وتعلم بأن كل هذه الموجودات هي من صنع الله عز وجل. ولذلك إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني أمشاج خليط، يعني مزيج، ها مزيج من مما يأكله الإنسان ومما يتغذى عليه الإنسان، ها؟ فجعلناه بعد خلقه جعلناه سميعا بصيرا، يسمع ويبصر، يسمع كما قلت لكم ما يذكره ما يأتي به الأنبياء، ويبصر آيات الله عز وعلا. ثم بعد ذلك لم نكتفي بهذا، كما يقول الباري عز وعلا إنا هديناه السبيل، يعني أعطيناه جانب الهداية، ها؟ ما تركناه هكذا، ما تركناه، إنا هديناه السبيل، الطريق، هذا الطريق الذي هديناه إليه وجعلنا هدايته له وسلكنا طريقه إليه وتركنا له الأمر، إما أن يكون شاكرا عابدا لله متوجها لله عز وجل يعبد ربه، ها؟ وإما أن يكون كفورا، يعني جاحدا لنعمة الله غير عابد لله عز وجل ولا متوجها إلى الله عز وجل، ها؟ فلذلك نرى كل هذه الأمور هي ببركة الباري عز وعلا. طيب أنا لما أفكر بهذه الأمور ألا ينبغي أن أقوي علاقتي مع الله؟ من اللي أوجدنا؟ من اللي أعطانا السمع والبصر؟ السمع والبصر أيها الإخوة الأعزاء هما حاستان مهمتان في الإنسان، لأنه كل العلوم التي نكتسبها نحن هي من طريق هذين، أنا أسمع وأنا أبصر، ها؟ فهما يعتبران البوابتان الأساسيتان في تلقي العلوم، لأن العلوم لم تدخل الفكر، العلوم التي تدخل الفكر شو هي العلوم؟ ماذا؟
العلوم من خلال السمع. أنا أسمع أنا أسمع العلوم أو أبصر. يعني يمكن الطفل الصغير يأخذ صور المعلومات من خلال بصره فيختزنها في ذهنه، ثم بعد ذلك عندما يكبر شوي شوي بصير صور هذه المعلومات يقيسها على بعضها البعض ثم تختزن عنده فتصبح معلومات. كذلك ما يسمعه الإنسان، وهذه منة من الله وعطاء وعطاء عظيم من الله عز وجل. فلأتذكر ذلك، فلأفكر بذلك. هدانا الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء عظيم أيضا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات المباركات، يقول هكذا: ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الهداية من الله هم أيضا. إنا هديناه السبيل، أعطيناه الهداية، فلولا هداية الله ورحمة الله علينا لكان الإنسان يتبع الشيطان. ما اتبعتم الشيطان شيطانا إلا قليلا. شو يعني؟ يعني كان الإنسان في حال ضلال، في حال حيرة، في حال عصيان، في حال خروج عن طاعة الله عز وجل. إذن خليني أذكر هذه الأمور. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. هم أيضا هذه من رحمة الله عز وجل. فلأتذكر ذلك لأقوي علاقتي مع الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. إذن الأمر الأول الذي ينبغي أن ألتفت إليه لأقوي علاقتي مع الله عز وجل هو أن أتذكر بأنني أنا لم أكن شيئا مذكورا ثم صرت شيئا ببركة الله وبهداية الله وبخلق الله وبعطاء الله عز وجل. وما بنا من نعمة فمن الله. هذا أول. ثانيا، أن أفكر في مقدار حضور الباري في ذهني. أني بعد ما الله أوجدني وأعطاني النعمة، خليني أنا أشرح في فكري أديش هو مقدار حضور الله سبحانه وتعالى في ذهني. كم هو؟ أديش هو؟ نسبة 50%، 70%، 90%؟ ها؟ مش راح يطلع أكثر من 90%، لأنه ذاك هذا للمعصومين. 100%، 99% للمعصومين. خلي يوصل حضور الله سبحانه وتعالى في بالي بمرحلة بحيث أنا أكون أسخر كل جوارحي وكل فكري وكل العمل لله عز وجل. خلي يكون بهذا المقدار. ها؟ يعني بعبارة ثانية، أنا يكون الله سبحانه وتعالى حاضرا في ذهني فقط في المسجد وفي الحسينية في وقت قراءة القرآن، في وقت دعاء كميل، في مجلس العزاء، أو أن الله سبحانه وتعالى هو حاضر في ذهني في الجامعة، في أثناء الدراسة، في الصف، في الشارع، في الحديقة، في السطور، في الدكان، أو ما شابه ذلك. أنا بدي يكون هكذا. خلينا أنظر، الله ينبغي أن يكون في خاطري لا في المناسبات فقط. يعني مناسبة عاشوراء أنا أتذكر الله، مناسبة شهر رمضان أني أذكر الله، لا. أنا صحيح مثلا في عاشوراء نحن نجتمع مع بعضنا البعض نحيي هذه الذكرى التي أحرقت قلوب أئمة الأطهار وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن علينا أن نجعل بيوتنا حسينيات. يعني خلينا نزور زيارة عاشوراء في البيت ولو بالأسبوع مرة، ما بدي أقول كل يوم. خليني أنا في البيت حتى أكون مع الله سبحانه وتعالى ويكون الله حاضرا في ذهني أن أؤذن في البيت أمام أولادي. ها؟
الله أكبر وأرفع صوتي حتى يسمع ذكر الله، يسمع الأذان الله أكبر، الشهادة للنبي، الشهادة لأمير المؤمنين عليه سلام الله عليه، وهكذا. خليني أن أتلو كتاب الله عز وجل. كل هذه الأمور نراها بأنها مهمة، علي أن أفكر بالله عز وجل، علي أن أجعل اعتمادي على الله عز وجل. وإذا ما جعلت اعتمادي على الله فسوف أكون حينئذ سوف أضعف علاقتي مع ربي، وسوف تضعف هذه العلاقة شيئا فشيئا إلى أن يسيطر على عقلي وفكري وجوارحي الشيطان الرجيم فيبعدني عن الله عز وجل. ونحن لسنا أهم من نبي الله يوسف عليه السلام الذي تعلمون بأنه نبي معصوم، لما غفل عن الله عز وجل في مرحلة من مراحل حياته وهو في السجن، فإن الله سبحانه وتعالى كما تذكر بعض الروايات أطال في سجنه، أمد في سجنه. أنا أنقل لكم الرواية، الرواية الواردة عن تفسير المنسوب للقمي، في عندنا رواية ذكرت أن يوسف سلام الله عليه الله سبحانه وتعالى أمده بأمور كثيرة كما أنا سنقرأها في الرواية، ولكن عندما أراد شخص أن يخرج من السجن وكان مع نبي الله يوسف سلام الله عليه، فجاء ليودع نبي الله يوسف، قال له نبي الله يوسف اذكرني عند ربك. من رب؟ يعني عند العزيز، عند عزيز مصر. الرب هنا بمعنى المالك أو العزيز، عزيز مصر الملك. ها؟ قال له إذا طلعت أنت من السجن، بما أنك الآن سوف تخرج من السجن، اذكرني عند عزيز مصر. قال له في شخص اسمه يوسف، بلكي إذا ذكرتني عنده بطلعني كمان من السجن. هلا هذا الكلام في الحقيقة ليس به بأس، يعني في الحقيقة بالنسبة لنا، ولكن الله سبحانه وتعالى في خصوص نبي الله يوسف اعتبره شيئا يعني خارج عن المألوف في دأب الأنبياء. مثلا كيف انه مثلا يقول له اذكرني عند ربك، ها؟ ولذلك فلبث في السجن بضع سنين كما تقول الرواية. لاحظوا، خلينا نقرأ هذه الرواية. ورد عندنا في الدر المنثور عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يقل يوسف الكلمة التي قال، يعني اذكرني عند ربك، يعني عند عزيز مصر، لو لم يقل هذه الكلمة ما لبث في السجن طول ما لبث، حيث يبتغي الفرج من عند غير الله تعالى. ولذلك في تفسير العياشي تذكر الرواية هكذا، يعني من طرقنا نحن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أمر الملك بحبس يوسف في السجن ألهمه الله سبحانه وتعالى علم تأويل الرؤيا. الله أعطاه هذه مكرمة من الله، أعطاه علم تأويل الرؤيا، ثم بعدين كان علم تأويل الرؤيا هو إلى حد ما يعني سبب من الأسباب التي خرج من السجن فيها، إلى أن قال: ثم قال للذي ظن أنه نازل منه اذكرني عند ربك، قال: فلم يفزع في حاله إلى الله فيدعوه. قال: فأوحى الله إلى يوسف في ساعته تلك، قال له: يا يوسف من أراك الرؤيا التي رأيتها؟ قال له يوسف: أنت يا رب. قال: فمن حببك إلى أبيك؟ أبيك يعقوب يعني. قال يوسف: أنت يا رب. قال: فمن وجه إليك السيارة التي رأيتها؟ يعني هي القافلة اللي كانت جاية على البئر وهن أخرجوك من البئر. فقال يوسف أنت يا رب. قال فمن علمك الدعاء الذي دعوت به حتى جعلت لك من الجب فرجا؟ قال يوسف أنت يا رب. قال فمن جعل من كيد المرأة مخرجا؟ امرأة عزيز مصر. قال يوسف أنت يا رب. قال فمن أنطق الصبي بعذرك؟ قال يوسف أنت يا رب. قال فمن ألهمك تأويل الرؤيا؟ قال يوسف أنت يا رب. فقال سبحانه لا كيف استعنت بغيري ولم تستعن بي وأملت عبدا من عبيدي ليذكرك إلى مخلوق من خلقي وفي قبضتي ولم تفزع إلي؟ يعني ما رجعت لي البس في السجن بضع سنين. لماذا؟ لأنه ارتكب خلاف الأولى، ارتكب خلاف الأولى فكان أنه لبث في السجن بضع سنين. فالرواية عن الإمام الصادق أنه لبث 7 سنين إضافية يعني في سجنه. طيب هذه الأمور، هذا المعنى الذي نحن الآن نذكره بالنسبة لنبي الله يوسف سلام الله عليه، ينبغي أن نأخذه عبرة لنا. صحيح هذه بالنسبة لنا هي ليست بمعصية، ولكن في بعض الأحيان ينبغي الإنسان أن دائما يكون أمله بالله عز وجل، يكون اعتماده على الله عز وجل، يكون اتكاله على الله سبحانه وتعالى، أن يبقى الله سبحانه وتعالى دائما في ذاكرته وفي خاطره، لأجل أن تقوى هذه الرابطة وهذه العلاقة مع رب العزة مع الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر ليوسف أن كل شيء هو من الله عز وجل، وأن القدرة بيد الله عز وجل، وأنه ينبغي أن يكون الاتكال فقط وفقط والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ففي رواية أن جبرائيل عليه السلام أتى يوسف فضرب برجله حتى كسط له في الأرض السابعة، حتى بين له الأرض السابعة، فقال له يا يوسف انظر ماذا ترى؟ فقال أرى حجرا صغيرا. قالوا طيب هذا حجر شايفه، بس دقق النظر شوف ركز على هذا الحجر. ففلق الحجر فقال ماذا ترى؟ قال دودة صغيرة. قال فمن رازقها؟ من اللي عم يعطيها رزق؟ ومن الموجود داخل الحجر؟ داخل الحجر موجود، من يرزقها؟ قال الله. قال فإن ربك يقول لم أنس هذه الدودة في ذلك الحجر في قعر الأرض السابعة، أظننت أني أنساك حتى تقول للفتى اذكرني عند ربك؟ لتلبسن في السجن بمقالتك هذه بضع سنين. انظروا الله ترى ما بينسان، بس في بعض الأحيان الواحد ربما يعني يكون عنده اعتماد ببني البشرية بالإنسان، إنه هذا يمكن يعطيني، هذا يمكن ينجيني، هذا يمكن مثلا أن يعمل لي واسطة معينة، أن يتشفع لي عند فلان فأنا أعلق أملي عليه. لا، لا يقطع نظره الإنسان بالله عز وجل. الأمر الثالث الذي من خلاله أقوي علاقتي مع الله عز وجل أن أجعل الخالق في نفسي عظيما عظيما ولا يوازيه شيء، لا مال ولا مرض ولا قصور ولا شيئا من حطام الدنيا ولا جاه ولا صاحب ولا أي شيء. الله هو العظيم في نظري، هكذا يعني أن أجعله أسعى لذلك. ولذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه ماذا يقول في دعائه، في دعائه الذي دعاه يوم الفطر والجمعة؟ قال كل جليل عندك يا رب كل جليل عندك صغير، وكل شريف في جنب شرفك حقير. فلذلك الإنسان الذي يقوي علاقته مع الله سبحانه وتعالى من هذه الجهة، عندما يجعل الخالق في نفسه عظيما، فإن الخالق سوف لا ينسى، سوف لا ينسى. وكلما كان الخالق عظيما في نظر العبد، كلما صغر ما دونه في نفسه، يعني لا يفضل شيئا عليه حينئذ، كلما يصغر ذلك الشيء في نظره، وكلما يعلم بأن ذلك الشيء لا يسوى شيئا. وأنا أنقل لكم قصة واردة في بعض الكتب، وردت في بعض الكتب عن نبينا عيسى عليه السلام. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
في بعض الكتب أن عيسى عليه السلام مر مع الحواريين حتى ننظر أنه كيف تكون عظمة الله عز وجل في نفوس أشخاص ضائعين، اتعرفوا في أبدال عندنا، في أشخاص كرام، في أشخاص بررة عندنا. مش ضروري يكون الشخص الكريم الذي هو من الأبدال أن يكون يعني يتكلم أمام الناس ويقعد يحكي أمام الناس، لا. فبقول أنه نبي الله عيسى عليه السلام مر مع الحواريين على بلدة، يعني كان يمشي مع الحواريين وهم في الطريق، وإذا بهم يجدون كنزا في الطريق، فيسأله الحواريون يقولون يا نبي الله عيسى دعنا نقيم عند هذا الكنز ونستخرجه، نستخرج هذا الكنز ونقيم عنده، وطبعا فيه نفع لهم بأمن حياتهم يعني. قال لهم نبي الله عيسى ما في مانع، فأذن لهم بالبقاء بالإقامة عند هذا الكنز لاستخراجه. وقال لهم لكني أنا سوف أذهب إلى هذه البلد المجاورة لهم، فإن لي فيها كنز آخر، أو أظن كما تعبر الرواية، أظن أني أجد فيها كنزا آخر. فتركهم عيسى عليه السلام وذهب إلى هذه البلد. وصل إلى هذه البلد فوجد فيها دارا خريبة، قال والله خليني ادخل الى هذه الدار. فدخل الى تلك الدار فوجد فيها امرأة عجوز، تكلم معها عيسى عليه السلام وقال لها انت تسكنين وحيدة في هذا الدار، في هذه الدار، أليس معك أحد؟ قالت له نعم، عندي ابني يعيش معي وقد توفي والده وربيته يتيما وهو يتيم، ولكنه الآن ليس موجود، يذهب يعمل يقتطع الأشواك والحطب ويأتي ليبيعها في البلد فنعتاش من خلالها. سألها عن هذا الولد أنه متى يأتي مهم، فهيأت له غرفة وجلس بها نبي الله عيسى إلى أن جاء ولدها. عندما جاء ولدها قالت له أمه إنه قد أتى إلينا رجل صالح، رجل يظهر عليه الصلاح، رجل صالح، فادخل إليه لعله ينفعك وتزود منه، لأنه بين أصلا الأنبياء يظهر عليهم وجههم يتلألأ نورا وحكمة، الحكمة هم أيضا تخرج على ألسنتها كأن الناس تشد إليهم، فقالت ادخل إليه ولعلك تستفيد منه. فدخل ولدها على نبي الله عيسى وجلس معه عيسى عليه السلام. سأله عيسى عليه السلام عن أحواله وتكلم معه، وقال له نبي الله عيسى إني أرى في وجهك هما، يعني شيء إنك أنت مهموم، ما الذي أهمك يا غلام أيها الشاب؟ قال والله أغمني ابنة الملك. قال له كيف؟ قال له في يوم من الأيام وأنا عندما كنت أبيع الحطب أو الشوك مررت من جانب قصر الملك، فظهرت ابنته من شرفة القصر ونظرت إليها فوقع حبها في قلبي، وأنا لازلت إلى الآن يعني مشغوف في حبها وأنا أتألم من شدة حبي لها، ولا أجد دواء للخلاص من ذلك إلا الموت يا نبي الله عيسى، فهل بإمكاني أن أحصل عليها؟ قال نبي الله عيسى نعم فلنحاول. فقال له نبي الله عيسى اذهب إلى القصر، وإذا رأيت الوزراء والخدم يدخلون إلى القصر فقل لهم أنا جئت خاطبا ابنة الملك. قالوا طيب هنروح لهم يكشوف. راح هذا هل أشرفوه هولي الوزراء والحشم وما شاكل ذلك، شرفوه. قالوا ماذا تريد؟ قال أنا جئت والله خاطبا ابنة الملك، لكن أوصلوا له هذا الخبر. قالوا صاروا طلعوا في نضحكوا له، صاروا يضحكوا ويكفر كذا حطاب لك ثياب مخزأة وما بعرفشو، هذا جاي يطلب بنت الملك كيف يمكن ذلك؟ أما كنت حقولوا له. فدخلوا إلى عند الملك وذكروا له ذلك. قال له الملك طيب أرسلوا خلفه بعث وراء اجل. قال له أنت ماذا تريد؟ قال أنا أطلب يد ابنتك، أنا أريد أن أتزوج ابنتك فإن حبها قد دخل في قلبي. قال له طيب أنت تريد أن تتزوج ابنتي، لكن لي عليك شرط، إذا بتوفر لي هذا الشرط فأنا أزوجك ابنتي. قال ما هو هذا الشرط؟ قال له أن تأتيني بجواهر وبدرر ثمينة جدا لا توجد عند أي ملك من ملوك العالم. إذا راح قال له طيب أنا خليني أروح استشر هذا الضيف الموجود عندي بالبيت، لأنه قال له أنا عندي ضيف بالبيت خليني استشيره. قال له روح استشيره ورجع. فذهب إلى نبي الله عيسى قال له يا نبي الله عيسى طلبت ابنته وطلب مني كيت وكيت وكيت بده جواهر ثمينة جدا من أجيبها. قال له نبي الله عيسى لا عليك تعال معي. فذهب مع نبي الله عيسى إلى خربة فوجدوا أحجارا عتيقة وما شاكل ذلك، فدعا الله نبي الله عيسى في تلك الخربة أن يحول هذه الأحجار إلى ماذا؟ إلى جواهر ثمينة كالتي طلبها ذلك الملك. فتحولت قال له خذ ما شئت خذ ما شئت. فحمل هذه الأحجار التي أصبحت جواهر ثمينة وأخذها إلى عند الملك. دخل على الملك تعجب الملك من هذا، فقال له عجيب طيب بإمكانك أن تأتي أكثر من هذا وأغلى من هذا؟ قال أنظر. فذهب إلى النبي الله عيسى وقال له ذلك. قال نعم خذ له أكثر من هذا وأغلى من هذا. فجلب له جواهر أصلا لا يوجد منها عند كل ملوك العالم ولا يتصورونها وليست موجودة. فقال له تعجب هذا الملك، قال له عليك أن تأتيني بذلك الضيف الموجود عندك كي أتعرف عليه، وإذا وإنني موافق على زواجك وهو يزوجك ابنتي. جلب ذلك الطرف إلى عنده وهو نبي الله عيسى، فزوجه ابنته وأهداه الملك بدلة جديدة، وانتقل هو هذه بنت الملك صارت هذه عروس له. في اليوم الأول تزوج وصار هو صهر الملك، وبنته ما عنده غيرها، هاي البنت، هاي البنت الملك ما عنده غيرها، هي تأخذ الملك. وفي اليوم الثاني توفي الملك، فمن صار الملك؟ صار هذا الشاب الفقير الدرويش اللي كان يقطع الحطب ويبيع الحطب، هو صار الملك. صار الملك في اليوم الثالث، التقى مع نبي الله عيسى. إجا نبي الله عيسى قال له ها هاي الأبها والعظم اللي صارت بعد ما كنت فقير وكنت تبيع الحطب، والله سبحانه وتعالى من عليك بذلك، يلا بدك شيء؟ فأراد نبي الله عيسى أن يودعه، قال له قبل أن تودعني لي إليك سؤال، أنا بدي أسألك سؤال هذا يزول بفكري منذ أن صنعت معي هذه المعجزة. قال له سأل ما شئت. قال له يا نبي الله عيسى، طيب أنا جعلتني بعد أن كنت وضيعا خسيسا جعلتني عظيما من العظماء من الملوك، ولكن أنت يا نبي الله عيسى لماذا لا تجعل لنفسك هكذا؟ نبي الله عيسى كان يلتحف، ينام على الأرض، يضع الحجر تحت رأسه، تحت رأسه ها، يتوسد التراب ويضع الحجر تحت رأسه، وحالته ثياب جهد، ليش أنت ما عملت لنفسك هيك؟ قال له أنا لم أعمل لنفسي هذا، أنا قادر على أن أعمل، ولكن أنا لم أعمل لنفسي هذا لأني أريد الله، ومن يريد الله عز وجل ويكون مع الله عز وجل فكل هذه الأمور تصغر في ذهني. خلينا نقرأ العبارة كما وردت. أجابه نبي الله عيسى قال إن العالم بالله، يعني انه ليش مش عامل بحاله هيك، قال ان العالم بالله وبدار كرامته وثوابه، والبصير بفناء الدنيا وخستها ودناءتها، لا يرغب الى هذا الملك الزائل وهذه الامور الفانيه، وان لنا في قربه لذات روحيه لا نعد تلك اللذات الثانية عندها شيئا. فقال له الشاب إذن لماذا أوقعتني في هذه البلية الكبرى؟ طيب أنا ليش عملت هيك؟ أنا وقعتني بهالبلية الكبرى هذه وعملتني ملك. شوفوا الإنسان كيف بصير يقتنع هو من نفسه، والله يا جماعة والله إنه إذا كان الإنسان مع الله والله عظيم في نظره فقد ملك كل شيء، وإلا إذا ما كان مع الله وليس الله عظيما في نظره فلو ملك الدنيا كلها فإن ذلك لا ينفعه شيئا. عم بيقول له إذا الشرطة ليش أنا وقعتني بهالبلية الكبرى؟ لماذا؟ فقال له عيسى عليه السلام أوقعتك بذلك لأختبرك في عقلك، بدي اشوف عندك عقل والله لا، عندك نباهة والله لا ها، وليكون لك الثواب في ترك هذه الامور. شوفوا ما احسنها، واحد وصلت له هالنعمة وعافها تركها ها، وليكون لك الثواب في ترك هذه الامور الميسرة لك وتكون حجة على غيرك ها. فترك الغلام الملك، أنا ما عم بدي لا ملك ولا شيء، ورجع لبس الثياب سوية المخزأة ها، الثياب البالية الرثة، ولبس ثياب بالية ولحق عيسى عليه السلام. ولما رجع عيسى وهو هذا جاي معه هل للحواريين شفتوا هذا الكنز اللي قلتلكم أظن أن أجد كنزا في تلك البلدة؟ هذا هو الكنز، هذا الرجل المؤمن، هذا الرجل العاقل، هذا الرجل النبيه،
الذي في الحقيقة يريد أن يكون مع الله، وأنه لأجل أن يربح كل شيء. ولذلك قال: هذا هو الكنز الذي كنت أطلبه من ذهابي إلى تلك البلدة. ولذلك نحن نرى أن الدنيا صغرت في عين هؤلاء، هؤلاء نماذج. الإنسان كي يكون الله سبحانه وتعالى حاضرا في ذهنه هكذا ينبغي أن يفكر، هكذا ينبغي أن يفكر. خلينا نجي إلى شهداء كربلاء. والله شهداء كربلاء، شهداء كربلاء الدنيا جاءتهم، ما كان عندهم يعني قصور أن يذهب هذا من واحد منهم إلى عمر بن سعد، إلى ابن زياد، ها، وإلى يزيد بن معاوية. ما كان في قصور أن يذهبوا ويكونوا من أتباع السلطة الأموية الظالمة يومها، وتأتيهم الدنيا كما أتت لغيرهم، ولكن خسروها. ومنهم وأبرز مصادقهم أبو الفضل العباس. أبو الفضل العباس بلغ مرتبة من الكمال والدرجة والرفعة في نظر الله عز وجل، بحيث أن الإمام الصادق سلام الله عليه يثني عليه، يثني عليه. لاحظوا ماذا يقول الإمام الصادق، يقول عنه: أشهد يا عم، أشهد يا عم أنك مضيت على بصيرة من دينك. ما أحسن إنسان يكون بصير في أمور دينية. أشهد أنك مضيت على بصيرة من دينك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. في هذه الحال نرى أن أبا الفضل العباس يوم العاشر من المحرم لما سمع بكاء النساء والأطفال جاء إلى عند أخيه الحسين سلام الله عليه، قال له: أخي أبا عبد الله، دعني أمضي إلى المشرعة فأطلب شيئا من الماء لهؤلاء الأطفال والنساء فقد أعياهم الظمأ وضرعهم العطش. عندها حمل العباس الراية وأخذ القربة واعتلى ظهر جواد، توجه نحو المشرع وكان عليها 4000 فارس من الأعداء، كشفهم عن المشرع، نزل من على ظهر جواد، وقف على الماء، أخذ غرفة في يده أدناها من فمه، لما أحس ببرد الماء تذكر عطش أخيه الحسين، رمى الماء من يده قائلا: فوالله لا ذقته، وأخي الحسين عطشان، ذب الماء من هيس البردة راد يروع عطش كبدة، تذكر للأخوه حسين عنده من كفايا يا وتحسن. والمخيم، وإذا بلعين قد كمن له من وراء جذع نخلة. عندما اقترب أبو الفضل العباس
بعد الساعة
وركب سنودف وركب كفوفه فوق فاضل فكأني بالحسين يقل لا يا سكنة راح عباس راح عباس راح الضيغم اللي يرفع الراس يا صراح الضيغم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم بحق قاضي الحوائج أبي الفضل العباس نسألك يا رب أن لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته. يا الله بكرامة أبي الفضل وبحق أبي الفضل نسألك أن هؤلاء الشباب الكرام الحاضرين في هذا المجلس نسألك يا رب أن تحفظهم في عقيدتهم وفي مبدئهم وفي تمسكهم بولائهم لأئمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن تجعل صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه أن تجعله رقيبا عليهم وناظرا إليهم يشملهم بألطاف وجوده. اللهم عجل فرج ولينا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم بلغه منا تحية وسلاما أرجو سلامه علينا واجعل حضرته المبارك راضية عنا يا رب العالمين. اللهم ارحم أموات الحاضرين جميعا وأمواتنا ومن مات على الإيمان، بلغ اللهم الجميع منا ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. Oh.